بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام عند مجيء نبي الله يوسف عليه السلام ودخوله على ملك مصر معززا مكرما بعدما ثبتت براءته وخلت ساحته وعرف الجميع أنه طاهر مطهر ما كانت منه فاحشة ولا ريبة، وأنه طلب من الملك أن يستوزره، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الله جل جلاله بين أن التمكين قد حصل ليوسف بنيله ذلك المنصب، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ أي ينزل منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، لا يرد ذكر للملك أبدا إلى نهاية السورة، وكذلك القرآن يطوي طيا ما كان خلال تلك السنوات من الخصب والسعة، وهي السنوات السبع الأولى، ماذا بذل يوسف عليه السلام من أجل أن تزرع الأرض ويزداد المحصول. ثم بعد ذلك لا يتعرض القرآن للسبع الشداد التي تلتها، وكيف أدار يوسف عليه السلام الدولة في تلك الفترة، وما هي السياسات التي اعتمدها. كل ذلك يطوى طيا اعتمادا على قوله إني حفيظ عليم. نفهم من هاتين الصفتين أن يوسف عليه السلام أدار الدولة أحسن إدارة، وأنه نفذ الخطة التي وضعها حين قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم بعد ذلك في السبع الشداد التي تلتها نفذ الخطة حين صار يصرف للناس بمقدار الحاجة إلا قليلا مما تحصنون. ثم بعد ذلك جاء العام الذي حصل فيه الغيث والرخاء والسعة. الله جل جلاله في سياق هذه السورة المباركة ينقلنا إلى أمر آخر، وهو مجيء إخوة يوسف بعدما ضرب الشام ما ضرب مصر. يعني يعقوب عليه السلام وأولاده كانوا في فلسطين، أو كما يقول بعض المفسرين كانوا في العريش التي على تخوم فلسطين، فضربهم من الجوع والمسغبة وقلة الثمرات ما ضرب أهل مصر. ويوسف عليه السلام قد طارت سمعته في الآفاق بأنه محسن متصدق، وأنه يكرم نزل ضيفه، وأنه يحسن سياسة الأمور، وأنه يعدل بين الناس لا يظلم. ولذلك يعقوب عليه السلام أرسل أبناءه إلى مصر وكانوا عشرة، واستبقى أصغرهم الذي هو شقيق يوسف، ويسميه المفسرون نقلا عن الإسرائيليات بنيامين، ولا يعنينا اسمه هل هو بنيامين أو غيره. المهم بأن يعقوب عليه السلام أرسل أولئك العشرة من أجل أن يأتوا بالميرة، يأتوا بالطعام. يقول الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. قول ربنا جل جلاله فدخلوا عليه يوحي بأن يوسف عليه السلام كان يشرف على توزيع الميرة بنفسه، يعني ما اكتفى بأن يضع السياسات وأن يشرع الضوابط ثم بعد ذلك يمكث بعيدا في مكتبه، لا، بل باشر الأمور بنفسه، وتصفحها بذاته ولم يوكل ذلك إلى غيره. وهذه من مهام السلطان أو الوزير أو القائم على الأمر، بأن يتصفح الأمور بنفسه، ما يعتمد على التقارير وما يرفع إليه. فدخلوا عليه، قال الله عز وجل: فعرفهم. مجرد ما رأى إخوته أولئك عرفهم. قال ابن عاشور رحمه الله: وذلك لقوة فراسته وزكانة عقله. لقوة فراسته، لأنه متفرس، ولأن عقله راجح صلوات الله وسلامه عليه. فعرفهم وهم له منكرون. ما عرفوه لماذا؟ لأن المدة قد طالت، كما يقول بعض المفسرين كانت 40 سنة منذ أن ألقوه في غيابة الجب إلى أن دخلوا عليه. المدة ما بين الحادثين 40 سنة. لما ألقوه في الجب كان غلاما يافعا، كان صغيرا. ثم بعد ذلك الآن دخلوا عليه وهو ذو لحية موفورة وسلطان عظيم بين خدمه وحشمه وحاشيته وهيلمانه وسلطانه. ولذلك لا غرابة أنهم ما عرفوه. الله جل جلاله قال: فعرفهم. الجملة هنا فعلية تدل على التجدد، بأنه عرفهم بمجرد أن رآهم، ما احتاج إلى طول تأمل وإلى كثرة تفكر. قال سبحانه: وهم له منكرون. الجملة اسمية دلالة على أنهم قد جهلوه تمام الجهل. فعرفهم وهم له منكرون. قال سبحانه: ولما جهزهم بجهازهم. جهزهم بجهازهم، الجهاز والجهاز ما يهيئ للمسافر. عندنا جهاز للمسافر وجهاز للعروس وجهاز للميت. ولذلك تجدون في كتب الفقه باب تجهيز الميت، وتجدون في الكلام عن المواريث يقولون: أول ما يخرج من تركة الميت أجرة التجهيز. تجهيز، نجهز الميت، بمعنى أنا نخرج قيمة الكفن والحنوط والصابون، السدر والكافور والطيب والقطن وما إلى ذلك مما نجهزه به للقاء الله جل جلاله، من أجل أن نشيعه إلى قبره. هذا جهاز الميت. وجهاز العروس معروف. ولما جهزهم بجهازهم، أي هيأهم للسفر، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وها هنا أيها الإخوة الكرام السؤال: كيف عرف يوسف عليه السلام أن لهم أخا غائبا وهو من أبيهم ليس شقيقا لهم؟ ثم ثانيا: كيف تأتى ليوسف عليه السلام أن يطلب مجيء أخيه وهو يعلم أن ذلك يحزن أباه، يحزن يعقوب عليه السلام؟ أما الجواب على السؤال الأول فلعله، والعلم عند الله تعالى، كما قال المفسرون: قد آنس إخوته أولئك، يعني أدخلهم وأجلسهم وأكرمهم وما زال يحادثهم ويلاطفهم حتى أنسوا إليه، فقال له: من أنتم؟ ومن أين جئتم؟ ومن أبوكم؟ وكم عددكم؟ فذكروا له بأنهم 12 أخا، وأن أخا لهم قد خرج إلى البرية فهلك، يعنون يوسف عليه السلام، وله أخ أصغر منه وقد تركناه عند أبينا يخدمه، فإن أبانا شيخ كبير. فهذا الذي من أجله قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وبعض المفسرين نقلا عن التوراة والله أعلم بصحة ذلك. يقول بأن يوسف عليه السلام قال لهم: لغتكم غير لغتنا، وزيكم غير أزيائنا، فلعلكم جواسيس جئتم تنقلون أخبار المملكة إلى غيرنا. قالوا: لا والله ما نحن بجواسيس، ولكننا إخوة أبناء أب واحد. وبدأوا يحكون له. الله أعلم هل ذاك الذي كان، والظاهر الأول بأنه بإيناسهم بدأوا يحكون له. قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم السؤال الثاني: كيف يطلب مجيء الأخ وهو يعلم أن ذلك يشق على أبيه ويحزنه؟ قد ذكر الرازي رحمه الله في ذلك أجوبة. الجواب الأول: أن ذلك كان بوحي الله له من أجل أن يشتد البلاء على يعقوب فيعظم الله له الأجر. الله جل جلاله أوحى إلى يوسف أن يطلب أخاه من أجل أن يجتمع على يعقوب فراق يوسف وفراق أخيه فيشتد بلاؤه فيعظم أجره. هذا قول. القول الثاني: بأن يوسف عليه السلام فعل ذلك من أجل أن يعظم فرح يعقوب إذا رجع جميعا، يعني بدلا من أن تكون فرحته بيوسف بلقاء يوسف تكون فرحته بلقاء يوسف وأخيه، فبدلا من الفرحة فرحتين. هذا قول ثاني. قول ثالث: بأن يوسف عليه السلام فعل ذلك من أجل أن يلمح ليعقوب بأنه موجود وأنه يوسف، يعني إذا ذهب أولاد يعقوب إلى أبيهم وقالوا له: إن عزيز مصر أبى أن يعطينا الميرة إلا أن نأتي بأخينا، يعقوب عليه السلام يفهم من ذلك أن صاحب مصر هو يوسف، فيطمئن إلى أن ولده لا يزال حيا وأنه بمكان عظيم. ولذلك يوسف قال لهم: إيتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم قال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل؟ أني أوفي الكيل بمعنى أني أعطيكم بالمكيال الأوفى. قالوا: من حسن سياسته عليه السلام أنه كان يعطي الميرة بعدد الرؤوس، بعدد الرؤوس، بمعنى أنه ما يعطي غائبا. ولذلك قالوا بأن قوله إيتوني بأخ لكم من أبيكم سببه أنه أعطاهم 10 أوسق بعددهم، فقالوا له: يا أيها العزيز، إن لنا أبا شيخا كبيرا وإن لنا أخا صغيرا فزدنا، يعني طمعوا بعدما أعطاهم بعدد رؤوسهم، قالوا له: هناك شخصان غائبان نريد أن تعطينا نصيبهما. فها هنا قال لهم: إيتوني بأخ لكم من أبيكم. يقول لهم: ألا ترون، أما رأيتم أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. المنزل أيها الإخوان هو المضيف، المنزل هو المضيف. ولذلك إذا صلينا على الجنازة نقول في دعائنا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، يعني يا رب ميتنا هذا ندعوك بأن تكرم ضيافته، بأن تكرم ضيافته. يوسف عليه السلام الناس يأتونه ليأخذوا الطعام، ليأخذوا القمح والشعير والذرة وما أشبه ذلك، ما يكتفي بأن يعطيهم لكنه يكرمهم، بنى لذلك أماكن ينزل فيها أولئك الأغراب يطعمهم ويسقيهم، ثم بعد ذلك يعطيهم ما طلبوا من الميرة ويرجع سالمين. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ ثم قال لهم:
فإن لم تأتوني به إن لم تأتوني بأخيكم من أبيكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. المعنى ولا تقربوني أي لا ترجعوا إلي مرة أخرى. وقيل المعنى ولا تقربوا بلادي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه. هم يعلمون صعوبة الأمر لأن أباهم قد استأمنهم من قبل على يوسف فما كانوا بقدر تلك الأمانة بل خانوها، ولذلك يستبعدون أن يوافق أبوهم على طلبهم، لكنهم وعدوا قالوا سنراود عنه أباه، سنتحايل ونبذل ما نستطيع. وقد مضى معنا الكلام في أن المراودة أن تنازع غيرك في إرادته حتى تحمله على غير ما يريد، أن تنازع غيرك في إرادته حتى تحمله على غير ما يريد. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. أكدوا ذلك بالجملة الإسمية وإنا لفاعلون. لفاعلون تلك المراودة التي ينتج عنها الإتيان بأخينا. وقال لفتيانه، هذه قراءة عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وقال لفتيانه، وقرأ الباقون وقال لفتيته، وهما لغتان فتيان وفتية، كصبيان وصبية وإخوان وإخوة وجيران وجيرة، لكن الفتية تطلق على القلة والفتيان تطلق على الكثرة، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر فلا تعارض بين القراءتين. وقال لفتيته وقال لفتيانه، والفتيان والفتية جمع فتى مأخوذ من الفتوة وهو الغلام الشاب، وقد يطلق على الخادم وقد يطلق على العبد الرقيق. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. اجعلوا بضاعتهم، ما هي البضاعة؟ للمفسرين فيها أقوال ثلاثة. قول الأول بأنها كانت نعالا وأدما، الأدم الجلود، نعالا وأدما، على عادة الناس في ذلك الزمان بأنهم كانوا يستعملون ما نسميه بالمقايضة. المقايضة، أنتم معي أيها الناس، يعني البيع من حيث أداء الثمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول البيع المطلق، وهو مبادلة النقد بالعين، مبادلة النقد بالعين، وهذا الذي نفعله الآن. أنت تذهب إلى المكان تطلب أثاثا أو تطلب خبزا وتدفع نقدا، لا كاش دي أجنبية مش تبعنا، تدفع نقدا ثمنا، هذا نسميه البيع المطلق، نسميه البيع المطلق. طيب ما هو البيع المطلق؟ مبادلة عين بنقد. طيب النوع الثاني مبادلة نقد بنقد، هذا الذي نسميه الصرف، ريالات بجنيهات، دولارات بجنيهات، يوروهات بجنيهات، هذا نسميه صرف، مبادلة نقد بنقد. طيب النوع الثالث وهو ها هنا مبادلة عين بعين، هذا نسميه مقايضة، نسميه مقايضة، وهذا يحصل الآن، يبادلون سيارة بسيارة أو بيتا ببيت أو أرضا بأرض، هذا نسميه بيع مقايضة. فالقول الأول بأن إخوة يوسف عليه السلام جاءوا بنعال وأدم بجلود من أجل أن يأخذوا تلك الميرة، هذا هو القول الأول. القول الثاني بأن البضاعة هي النقود، النقود، وكانت سكتها غير السكة التي في نقود مصر، كما هو الحال الآن إذا رأيت نقودا تعرف أنها تابعة للبلد الفلاني، لأن سكتها تخالف سكة ما أنت مقيم فيه من بلاد. ثم القول الثالث قالوا بأن المقصود بها الصرة، الصرة التي فيها تلك النقود. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الرحال جمع رحل، وهو ما يرحل للمسافر، ما يوضع على ظهر البعير. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني يوسف عليه السلام بعدما زودهم بالميرة التي يحتاجونها أعطاهم 10 أوسق وافية كاملة، بعد ذلك أعاد إليهم الثمن الذي بذلوه. لما فعل ذلك؟ قالوا أولا توسعة على أبيه، من أجل أن يوسع على أبيه بأن يرد إليه الثمن الذي بذله. القول الثاني قالوا فعل يوسف ذلك لأن قبضه الثمن من إخوته في مقابل الطعام عده لؤما لا يليق به، لؤم لا يليق بيوسف عليه السلام. القول الثالث بأنه فعل ذلك من أجل أن يغريهم به الرجوع ومعهم أخوه، وقيل بأنه فعل ذلك لأنه قدر بأن يعقوب عليه السلام ربما يكون محتاجا لذلك الثمن، فما أراد أن يشق عليه، وهو راجع للقول الأول. يوسف عليه السلام أكرمهم غاية الإكرام، أعطاهم ما طلبوا من طعام ورد إليهم الثمن الذي بذلوه، وهذا ليس غريبا على الأنبياء، وقد فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا ذلك في كتاب البيوع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه جابر بن عبد الله، فجابر أعيا بعيره، بعيره صار متعثرا ما يمشي تعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نخسه بعصاه، يعني نخس البعير، ضربه ضربات يسيرة هكذا فصار يسابق القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر بعنيه، فقال لا يا رسول الله ما أبيعه، ما قال ذلك بخلا، لكنه أدرك بأن هذا البعير صار بعيرا مباركا، فقال لا يا رسول الله، فكرر قال له بعنيه، فقال له أفعل يا رسول الله وأشترط حملانه إلى المدينة، يعني أنا أبيعك لكن ما أسلمك إياه إلا بعدما أصل إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك ونقده الثمن، أعطاه الثمن الذي اتفق عليه. فلما وصلوا إلى المدينة جابر رضي الله عنه جاء بالبعير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتظن أني ما كستك لآخذ بعيرك؟ البعير والثمن كلاهما لك، شيل بعيرك وكمان الثمن هدية مني لك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أهل كرم، ولذلك قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، يعرفون تلك البضاعة إذا انقلبوا، إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، لعل ذلك يكون حافزا لهم على الرجوع مرة أخرى. ولا شك أن الذي يكرمني تكون نفسي تواقة للرجوع، للرجوع إليه، بخلاف المشاحح البخيل الحريص المسيك، فإن الإنسان إذا خرج من عنده يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما الكريم فالنفس تحب أن ترجع إليه. لعلهم يرجعون. ولما رجعوا إلى أبيهم، رجعوا إلى أبيهم مشتاقين إليه، مقبلين عليه، قبل أن ينظروا في رحالهم وقبل أن يفتشوا متاعهم، قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي مستقبلا، منع منا الكيل أي مستقبلا، وإلا هو قد أعطاهم الكيل الذي طلبوه والميرة التي سألوها قد أعطاهم إياها. منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر أيضا فأرسل معنا أخانا يكتل بالياء، فأرسل معنا أخانا يكتل أي يكون له مثل ما لنا. إذا أعطي كل منا وسقا، والوسق 60 صاعا، فكذلك يعطى أخونا مثل ما نعطى. فأرسل معنا أخانا نكتل، أصلها أيها الإخوان نكتال، نكتال أي يعطى لنا بالكيل، والكيل يختلف من بلد إلى أخرى ومن مكان لمكان، من زمان لزمان، قد يكون صاعا قد يكون مدا، في بعض البلاد يسمى منا، عندنا ها هنا يسمى ربعا، أليس كذلك؟ الربع ونصف الربع وربع الربع وما أشبه ذلك. فأرسل معنا أخانا نكتل، أصلها نكتال، لكن جزم الفعل المضارع لأنه واقع في جواب الطلب، واقع في جواب الطلب، ومعناه الشرط، المعنى إن ترسل معنا أخانا نكتل. ثم قالوا له وإنا له لحافظون. وقد نسوا أنهم قالوا نفس الكلمة بالنسبة لمن؟ ليوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فهنا يعقوب عليه السلام قال لهم هل آمنكم إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قال المفسرون الاستفهام مراده النفي، لا آمنكم عليه إلا لو أني خدعت حين أمنتكم على أخيه من قبل. هل آمنكم؟ مثلما مر معنا في قول ربنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أن يذكر فيها، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لا آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم بعد ذلك قال لهم فالله خير حافظا، وقرأ حمزة، وهذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. سبحان الله، اليوم أو الليلة في المواضع الثلاثة هؤلاء متفقون، الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر. فالله خير حافظا، وقرأ الباقون فالله خير حفظا، فالله خير حفظا. أما على قراءة فالله خير حافظا في مقابل قولهم وإنا له لحافظون، أي الله جل جلاله وخير الحافظين. وأما على قراءة المصدر حفظ الله خير من حفظكم إياه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني يقول لهم أنا لو أرسلته معكم بسبب القحط والجدب مضطرا فإني على يقين أن الحافظ هو الله، وأن الله جل جلاله لو شاء أن يرده ما استطاع أحد أن يضيعه، ولو شاء أن يضيع فلن يستطيع أحد رده، فالفاعل حقيقة هو الله جل جلاله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بعدما حصلت هذه الونسة أو المحادثة لأول قدومهم، رجعوا بعد ذلك على عادة المسافر، المسافر المقبل على أهله، فإنه يبدأ معهم في الكلام وماذا فعل فلان وماذا حدث في كذا، ثم بعدما يستريح ساعة أو ساعتين يبدأ فيفتح الحقائب، أليس كذلك؟ كذلك إخوة يوسف. يقول الله عز وجل ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. الله أكبر. رجعوا بالثمن والمثمن، بالثمن والمثمن. قالوا يا أبانا ما نبغي. ها هنا للمفسرين قولان، قال بعضهم ما نافية، نافية ما نبغي، وفيها تأويلان. التأويل الأول ما نبغي كذبا، هذا الكلام الذي قلناه لك يا أبانا والله ما فيه كذب، ما نبغي كذبا. وقيل المعنى يا أبانا ما نبغي ثمنا، يعني في الرحلة القادمة إن شاء الله لا نطلب ثمنا، لأن الثمن موجود قد رد إلينا على القول بأن ما نافية. وقال بعضهم ما استفهامية، يا أبانا ما الذي نبغيه أكثر من هذا؟ رجعنا إليك بالميرة، والميرة هي الطعام المجلوب، الميرة الطعام المجلوب المستورد. رجعنا إليك بالميرة ورجعنا إليك بالثمن الذي بذلته لنا، يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فدعنا يا أبانا نرجع إلى ذلك الرجل المبارك، ذلك الرجل الفاضل، ذلك الرجل العادل، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. رغبوا أباهم بهذه الجمل الثلاثة وكلها فعلية، قالوا نمير أهلنا، حركوا في يعقوب عليه السلام عاطفة نفع الناس خاصة الأرحام. يا أبانا المرة المقبلة نذهب فنأتي بطعام أكثر وميرة أوفر، فنطعم أهلنا أرحامنا وأنت عليهم حريص، ونحفظ أخانا، أخانا يكون في حفظنا وصيانتنا، لا تخشى عليه بأسا ولا ضرا، ونزداد كيل بعير، لأننا جئنا بحمل عشرة أبعرة، المرة الآتية نأتي بحمل 11 بعيرا. أنتم معي أيها الناس، لأن يوسف كان يعطي بعدد ماذا؟ بعدد الرؤوس، فإذا زدنا رأسا سنزداد كيلا بعير. ثم قالوا له ذلك كيل يسير، يعني هذا الرجل الطيب لا يعنف ولا يوبخ ولا يمتن ولا يؤذي، ما عنده المن ولا عنده الأذى، وإنما هو رجل سهل يسير، ذلك كيل يسير. لكن يعقوب عليه السلام أراد أن يحتاط، وها هنا أيها الإخوان في قول ربنا جل جلاله هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال وفيه أن ظن السوء إذا وجد سببه ليس بممنوع ولا حرام، يعني ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إخوة يوسف لما طلبوا أن يذهب معهم أخوهم يعقوب ما ظن بهم ظنا حسنا، وإنما قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ظن بهم ظن السوء، لأن هناك سببا وهو سوء تصرفهم مع يوسف عليه السلام. ولذلك قال الشيخ رحمه الله فيه أن ظن السوء إذا وجد سببه فليس بممنوع ولا محرم. فهنا يعقوب عليه السلام فعل معهم شيئا ما فعله لما أرسل معهم يوسف، قال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني أي تعطوني موثقا من الله. الموثق العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد باليمين، واليمين تأكيد الأمر بذكر معظم على وجه مخصوص حتى تؤتوني موثقا من الله. وسماه موثقا من الله لأنه يذكر فيه اسم الله، فيقول القائل بالله أصنع كذا وكذا، أو أقول لك علي عهد الله، لك علي ميثاق الله أن أفعل كذا وكذا، حتى تؤتوني موثقا من الله. لتأتنني به، أنا لن أرسل معكم هذا الصغير إلا بأن تبذلوا لي العهد والميثاق مؤكدا بذكر اسم الله أن تعيدوا إلي ولدي هذا، ولا أسامحكم في ذلك إلا أن يحاط بكم، يعني إلا أن يحيط بكم عدو فيفنيكم، إلا أن يحاط بكم حينها أعذركم. لو أنكم ما رجعتم وما رجع ولدي حينها أعذركم، أما أن تأتوا بعد حين وتقولوا بأن ابنك أكله الذئب ولا ابنك سرق وكذا، هذا لا يقبل إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم زاد الأمر، قال الله على ما نقول وكيل. الله جل جلاله قد وكلته في أمري كله، وهو حسيب عليكم، مطلع على نياتكم، عالم بما في قلوبكم، قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، هؤلاء 11 من الإخوة كلهم أبناء أب واحد، وهم حسان الوجوه ضخام الأجسام، فيقول المفسرون خشي عليهم من العين، خشي عليهم من العين، والعين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. ويدل على أن العين حق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله منها، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقد عوذه الملك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، والله يشفيك بسم الله أرقيك، هذه هي الرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بابني جعفر عبد الله ومحمد، عبد الله ومحمد ابن جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليهما، بعدما استشهد أبوهم في مؤتة، لما جيء بهذين الصغيرين قال ما لي أراهما ضارعين، ضارعين أي شاحبين هزيلين. فقيل يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين. تفضل. قول أيها الإخوة الكرام، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة، جاء يعزي زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فجيء له بابني جعفر كأنهما أفرخ يعني صغار، فقال ما لي أراهما ضارعين أي هزيلين شاحبين. فقيل يا رسول الله إنهما تسرع إليهما العين، يعني هذان الولدان دائما يصابان بالعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأمهم فاسترقي لهم، استرقي لهم أي أطلبي لهم الرقية. فقالت يا رسول الله قد أحببنا أن ننتظر حتى نعلم ما يوافقك من ذلك، يعني ما هي الرقية التي تكون موافقة للشرع من الرقية التي هي مخالفة للشرع. والشاهد من هذا أيها الإخوان أن العين حق، وقد أنكرها بعض الناس من الفلاسفة وغيرهم، وزعموا بأن ذلك شيء غير مرئي. قال العلماء: وهم محجوجون بكل موجود غير مرئي. في أشياء كثيرة موجودة ولكننا لا نراها، فعقولنا أيها الإخوان ما نراها رغم كونها موجودة، لا نراها ولكننا نرى آثارها، نرى آثارها، آثار العقول. كذلك الروح موجودة ولكننا لا نراها، نرى آثارها في أننا نتحرك ونذهب ونأتي ونتكلم ونأكل ونشرب، وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة. الآن الأشعة هذه التي تصور ما في باطن الجسد هل نراها؟ هذه الصورة التي تلتقط للصدر أو للساق أو لغير ذلك من أجزاء الجسد ويستدل بها الطبيب على العلة، هذه الأشعة التي تلتقط هذه الصورة لا نراها، وغير ذلك كثير. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا العين حق، والواقع يدل على ذلك، الواقع يدل على أن بعض الناس قد يرى الشيء ولا يذكر الله عز وجل فيعينه. يقول الأصمعي رحمه الله: رأيت رجلا عائنا، يعني رجل عينه كما نقول عينه كعبة والعياذ بالله، رأيت رجلا عائنا سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها، يعني أعجبه صوت اللبن، فقال أيتهما، فوروا له بغيرها، يعني ما ذكروا له البقرة التي تحلب لأنهم يخافون من عينه، فذكروا له غيرها فهلكتا جميعا التي وروا بها والمورى عنها. يقول الأصمعي: وهذا الرجل يقول لي إني إذا رأيت الشيء فأعجبني أشعر كأن حرارة تخرج من عيني، العياذ بالله، يعني أشعة إكس كما يقولون تخرج من عينه فتصيب هذا الشيء. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا: الإنسان إذا عرف بأنه يصيب الناس بعينه واشتهر بذلك فإنه ينبغي للسلطان أن يحبسه في بيته ويجري عليه رزقه، يعني يقول له تاني ما تطلع من البيت، يقول دائرة صلي، صلاة ما في، صلي في بيتكم، بعد ذلك كم راتبك، راتبي كذا، خلاص الراتب ده بيجيك في البيت. لماذا؟ قالوا: لأن ضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي أمره الشرع بأن لا يشهد الجماعة، إنه ما يأتي إلى المسجد، هذا ضرره أشد، فينبغي أن يلزم بيته ولا يخرج منه. قالوا: والعلاج إما بأن يكون بمعرفة العائن أو بجهله، يعني أحيانا الإنسان يصاب بالعين إما أنه يعرف من أصابه أو أنه لا يعرف، ولهذه الحالة علاج ولهذه علاج. أما إذا عرف العائن فإنه يؤمر بأن يغتسل، يعني يؤمر بأن يغسل يديه ووجهه وركبتيه وداخلة إزاره في إناء، ثم يؤتى بهذا الماء فيصب على المعين بغتة فإنه يشفى بإذن الله. استدلوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ أن سهل بن حنيف رضي الله عنه، وكان رجلا حسن الجسد حسن الجلد، يعني جلده ناعم، رجل أبيض جميل، خلع ثوبه ليغتسل بالخرار، الخرار عين ماء في المدينة، فرآه عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عامر بن ربيعة برضو صحابي ممن هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، لما رأى سهل بن حنيف فقال: ما رأيت كاليوم جلدا قط، كأنه جلد عذراء، فلبط سهل في مكانه، يعني سهل رضي الله عنه وقع في مكانه ووعك وعكا شديدا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فأخبره بما قال عامر: والله أنا كنت أغتسل وهذا الرجل قال كذا وكذا، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: هلا بركت، يعني يا أخي لما لم تذكر الله، قل ما شاء الله تبارك الله، قل ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قل اللهم بارك مثلا، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بأن يغسل يديه ووجهه وركبتيه وداخلة إزاره، ثم صب هذا الماء على سهل، فقام رضي الله عنه ما به شيء، كأنه ما به شيء. طيب، أما إذا لم يعرف العائن، وطبعا يا شيخ إبراهيم لو أن الإنسان يخشى الإحراج، يعني مثلا أنا أعرف بأنك أنت العائن لكن ما أستطيع أقول لك توضأ لي، أقول يا أخواننا كلنا نتوضأ، كلنا نتوضأ، يعني مثل ما كان عمر رضي الله عنه جالس مع جماعة من الصحابة فشم ريحا كريها فقال عزمت على صاحب الريح أن يقوم فيتوضأ. هذه مشكلة، لأنه أمير المؤمنين وإذا ما أطيع هذه مشكلة. فقال له جرير بن عبد الله رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل لا توضأنا جميعا؟ نقوم كلنا ونتوضأ. فقال له عمر جزاك الله خيرا يا جرير، أنت سيد في الجاهلية سيد في الإسلام، يعني لئلا نحرج صاحب الريح نقوم كلنا نتوضأ. فهنا أيضا لئلا نحرج صاحب العين فإننا مجموعة، أقول لكم توضأوا ثم بعد ذلك يؤخذ الماء فيصب فيحصل الشفاء بإذن الله. طيب، إذا لم يعرف العائن فما في علاج إلا الرقية بالمعوذات وبالأدعية النبوية كالتي مضت معنا، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد والله يشفيك، بسم الله أرقيك، ونحو ذلك من الأدعية. فهنا يعقوب عليه السلام أوصى بنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد. قال القرطبي رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على المسلم أن يحذر أخاه مما يخافه عليه، وفيها دليل على أن العين حق، على أن العين حق. وبعض المفسرين ذكروا سببا آخر، قالوا يعقوب قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد لأنهم ذاهبون إلى بلد غريبة، إلى قوم غرباء، ويخشى عليهم من أن يتجسس عليهم أو أن يسرق متاعهم، ولذلك أمرهم بأن يتفرقوا، وادخلوا من أبواب متفرقة، من أبواب مختلفة. والمدن القديمة أيها الإخوان، الآن لو أنك زرت دمشق أو صنعاء أو القاهرة القديمة تجد بأن هذه المدن كلها لها أبواب، لها أبواب. ولذلك لا نستغرب أن يقول يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ثم أراد أن يزرع في نفوسهم الإيمان بالقدر. قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، يعني بذلك الحكم الكوني القدري. هناك يوسف عليه السلام لما قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله، يعني بذلك الحكم الديني الشرعي توحيد. ها هنا يعقوب عليه السلام يعني الحكم الكوني القدري، يعني حتى لو دخلتم من أبواب متفرقة والله جل جلاله قدر أن تصابوا ستصابون، واضح أيها الناس؟ فإنه لا يغني حذر من قدر، وإذا نزل القدر عمي البصر. ولذلك قال لهم ما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت، أنا توكلي على الله وحده. والجار والمجرور قدم على عامله من أجل إفادة الاختصاص، ما قال توكلت عليه وإنما قال عليه توكلت، مثل ما نقول إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول جل من قائل: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم سمعوا كلام أبيهم وعملوا بمشورته وأطاعوا أمره حين قال لهم وادخلوا من أبواب متفرقة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني هذا الذي أمرهم بهم به أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، والحاجة التي في نفس يعقوب ما قام بقلبه من شفقة الوالد ورحمة الأب، وإنه لذو علم لما علمناه. الله جل جلاله يثني على يعقوب عليه السلام بأنه كان عالما عاملا، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الكرام، ماذا حصل في الرحلة الثانية؟ يعني هؤلاء رجعوا إلى مصر التي هي تحت ملك يوسف عليه السلام، سيدخلون عليه وسيحصل بينه وبينهم كلام وتطرأ حوادث وتتجدد نوازل، وهو ما نعرفه في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح منا مغاليق القلوب، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يعلمنا من لدنه علما، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا.